الهلال. وقوله تراءى الناس هذا إشارة على أن الترائي كان من أعداد كبيرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين في هذا الوقت لئلا تندثر هذه السنة، ولئلا تثار الزوابع حول الاعتماد على الحساب وترك الرؤية بسبب تقصير المسلمين في هذا الجانب. فهذا الحديث دليل واضح على استحباب ترائي الهلال، فمن يجد في نفسه القدرة والمعرفة لمنزلته وولادته مكان رؤية الهلال فعليه أن يبذل نفسه في ذلك، فهو مأجور ولا شك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يفعل ذلك، فقد خرج مع الناس ورأى الهلال، رأى الهلال. فهل رآه دون الناس أو أنه رآه ورآه غيره لكنه سبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره؟ الله أعلم، لم يبين الحديث، إلا أن الناس تراءوا يعني تحروا الرؤية، فهل رأوه جميعا أو رآه أحد غير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ الحديث لم يوضح ذلك، وإنما فيه أن ابن عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رآه فصام وأمر الناس بصيامه، أمر الناس أن يصوموا ذلك اليوم. وفيه مسألة، وهي بماذا أو ما هو العدد الذي يقبل في رؤية هلال رمضان؟ ظاهر حديث ابن عمر هذا أنه يكتفى بشهادة الواحد، بخبر الواحد، الرجل الواحد إذا كان عدلا صادقا وأخبر أنه رأى هلال رمضان فإنه يقبل قوله ويصوم الناس هذا الشهر عملا بحديث ابن عمر هذا، عملا بحديث ابن عمر هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهر لا يقبل، لا تقبل رؤية الهلال لدخول الشهر إلا من شاهدين عدلين، إلا من شاهدين عدلين، وكذلك في خروجه. واستدلوا على ذلك بما رواه النسائي وأحمد وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا. فهنا علق الصيام وعلق الفطر بالشاهدين العدلين، فقالوا هذا دليل واضح على أن الشهر لا يقبل إلا بشهادة عدلين فأكثر، وأنها إذا كانت من واحد فلا تقبل. لكن هذا القول يرده حديث ابن عمر الذي ذكرناه سابقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن هنا جاء قول ثالث متوسط بين القولين، فقالوا إن جميع الشهور لا تقبل في الدخول والخروج إلا بشهادة عدلين ما عدا رمضان لحديث ابن عمر هذا، وشوال على خلاف أيضا بين أهل العلم. وأما بقية الشهور فإنه لا يقبل في دخولها إلا شهادة رجلين عدلين عملا بحديث عبد الرحمن بن زيد الذي ذكرناه سابقا. والصحيح هو هذا القول، الصحيح هو هذا القول، إعمال حديث عبد الرحمن بن زيد أنه لا يقبل إلا شهادة عدلين في دخول الشهور، واستثني من ذلك رمضان، شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو واحد، وهو واحد، فدل على أن رمضان يقبل فيه برؤية الشخص الواحد. وهل تقبل رؤية المرأة في ذلك؟ اختلف أهل العلم أيضا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال يقبل خبرها كالرجل، لأن هذا ليس من باب الشهادة في الأموال وغيرها، وإنما هو من باب الخبر، وباب الخبر يختلف عن باب الشهادة. فكما أن المرأة يقبل خبرها في رواية الحديث وهي واحدة، فكذلك يقبل خبرها في رؤية الهلال. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقبل إلا خبر الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان عدلان، فقالوا هذا فيه إشارة في الظاهر إلى أن المراد به الرجل لا المرأة، وأن المرأة ليست من أهل هذا الاختصاص، واحتمال الخطأ في حقها وارد. ومن باب الاحتياط لأمر المسلمين فإنها لا تقبل أو لا يقبل خبرها في رؤية هلال رمضان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
نعم، هذا الحديث شاهد لحديث ابن عمر السابق، وهو أن أعرابيا يعني من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذا الحديث الصواب أنه مرسل وليس موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن كان مرسلا يشهد لحديث ابن عمر السابق، لكنه يختلف عنه من خلال بعض المسائل. من ذلك أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه يكتفى في معرفة العدالة بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي. مسألة أخرى، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لابن عمر أتشهد أن لا إله إلا الله في الحديث السابق، لكنه قال مثل هذا مع الأعرابي؟ نقول لأن هناك فرقا، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن تعرف عدالته، فهو مصاحب له صلى الله عليه وسلم ومرافق له في حله وترحاله. أما هذا الأعرابي ففيه شيء من الجهالة، عند النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى بزوال هذه الجهالة أن يعرف كونه مسلما عدلا. قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر بلال أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا. فهذا دليل على أن الإنسان إذا جهلت حاله فإنه يطرح عليه ما يعدل به من مثل هذه الشهادة أو نحو ذلك بحسب الزمان، وهذا إنما جاء من باب التشريع، وإلا فهو شاهد أيضا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذا الحديث أيضا جاء من طريقين. الطريق الأول هو حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، وأما الثاني فهو رواية الدارقطني، وإن لم يشر إليها الحافظ بن حجر من روى عنه، وإنما قال: وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. والدارقطني أورد هذا من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون الحديث جاء من روايتين: من رواية حفصة أم المؤمنين، ومن رواية عائشة. وبعض أهل العلم حكم على الحديث بالضعف، وذلك لاضطرابه، وقالوا إن الرواة اضطربوا في الحديث، فمنهم من رواه عن حفصة، ومنهم من قلبه وجعله لعائشة، ولذلك رجح بعضهم أن هذا الحديث موقوف، كما مال إلى ذلك الترمذي والنسائي. لكن ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني هؤلاء رجحوا أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا. ودلالة هذا الحديث على مسألة مهمة، وهي أن صيام الفرض هل يشترط له نية مسبوقة من الليل، أو يكفي أن يصبح المرء وهو لم يأكل ثم بعد ذلك يعزم على الصيام. حديث حفصة هنا رضي الله تعالى عنها دليل على اشتراط تبييت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي رواية عائشة: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فدل على أن وقت النية هو قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، فيجب على كل صائم أن يبيت نية الصيام من الليل، يعرف أنه يصوم غدا من رمضان. وهذه المسألة سنبينها من خلال أوجه. الوجه الأول: وقت تبييت النية. الحديث دل على أن آخر وقته طلوع الفجر، فإذا طلع عليك الفجر وأنت لم تنوي الصيام فإن صومك حينئذ في ذلك اليوم لا يكون صحيحا. وأما أول وقته فإنه يكون بانتهاء اليوم السابق، وذلك بغروب الشمس، حينما تفطر من هذا اليوم تغرب الشمس وتفطر، يبدأ وقت تبييت النية لصيام اليوم التالي، هذا هو أول وقت. وأنت مخير في النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ففي أي وقت ما بين هذين الوقتين تنوي صيام اليوم التالي. هذا الوجه الأول من دلالات الحديث. الوجه الثاني: هل هذا التبييت واجب أو ليس بواجب؟ نقول: ظاهر الحديث يدل على الوجوب، لأنه نفى الصوم هنا، قال: لا صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فنفى الصوم هنا. والنفي هنا يحتمل عدة أمور: يحتمل أن يكون نفى الصحة والإجزاء، ويحتمل أن يكون نفى الكمال، يعني يكون صومه غير كامل وإنما يعد ناقصا لكنه صحيح، فأي الاحتمالين مراد هنا؟ نقول: المراد هو الاحتمال الأول، أنه لا صيام له، أي لا صيام صحيح لمن لم يبيت النية. لماذا؟ مع أن المسألة تحتمل أنه نفي للإجزاء أو نفي للصحة. نقول: نعم، في كثير من المسائل يأتي النفي وهو محتمل للصحة أو للكمال، للصحة أو للكمال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو يحتمل أن يكون قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، أو لا صلاة كاملة. والذي يحدد أحد الأمرين هو القرينة، هو القرينة. والذي حدده في مثل هذا الحديث هو أمره لوابصة ابن معبد أن يعيد صلاته لما صلى منفردا خلف الصف، فدل على أن المراد بلا صلاة لمنفرد خلف الصف هو نفي إيش؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال. فكذلك هنا حينما قال فلا صيام له من لم يبيت النية من الليل، لماذا حملناه على نفي الصحة؟ نقول القرينة الدالة على ذلك هي النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالعمل لا يصح إلا بالنية، فإذا لم توجد النية فإن العمل حينئذ يكون غير صحيح. فالنفي هنا نفي للصحة، فمن أصبح ولم ينوي الصيام فإن صيامه غير صحيح حتى لو كان ممسكا ذلك اليوم، حتى لو كان ممسكا ذلك اليوم. وبناء على هذا نقول ما هي النية وكيف تعرف هذه النية؟ نقول النية هي الإرادة والقصد والعزم، فالعزم والقصد والإرادة والنية كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. والذين يظنون أن النية هي التلفظ بالشيء فإن هذا ظن خاطئ، بل النية هي قصدك فعل هذا الشيء. وكيف تعرف هذه النية بالنسبة لهذا الشخص الذي يريد الصيام؟ قال بعض أهل العلم يكفي في ذلك عملك الآني الذي من خلاله يفهم أنك تقصد الصوم، فأنت حينما تتسحر فسحورك هذا هو النية، لأنك لماذا تتسحر؟ لأجل أن تصوم غدا. بل قال شيخ الإسلام تتضح النية من إفطارك في المغرب، فمن تعشى بعد الإفطار فلا شك أنه إذا كان سيصوم غدا فلن يأكل كأكل من لا يصوم غدا، والفارق هنا في الأكل علامة على النية أيضا. فإذا النية تأتي تلقائية مع العمل، وهي أنك تقصد هذا العمل، فقصدك له هذه هي النية. فمثلا حينما نقول الصلاة لا تقبل إلا بنية، بعض الناس بعد الإقامة ربما يرفع يديه أو يتلفظ يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، ليست هذه هي النية، لأن الله يعلم ما في قلبك، والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في مسارب النفس دون أن تتلفظ به وتقول اللهم إني نويت. لكن النية هو خروجك من بيتك إلى المسجد، ووضوءك ثم دخولك في المسجد ووقوفك في الصف، هذه كلها علامة على النية، هذه هي النية إلى الدخول. لكن أهل العلم حينما قالوا لا تقبل إلا بنية ما أرادوا أنك تتلفظ بهذه النية في كل مكان، وإنما أرادوا أن يشيروا إلى أمر مهم، وهي أن بعض العبادات قد تفعل أحيانا دون استحضار فعلها، فلا تكون النية موجودة. فمثلا شخص يعلم الناس الصلاة، يدرس في المدرسة ويريد أن يشرح لهم الصلاة، فيركع ويسجد ويكبر لكنه لم ينوي الصلاة، فهنا اشترطوا أن تكون النية موجودة إذا أراد صلاة، فحينئذ هذه الأفعال التي فعلها لا تعد صلاة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصلاة حينئذ. فهذا هو مرادهم بالنية، لا أن يأتي الإنسان في الليل ويقول اللهم إني نويت أن أصوم غدا، لا، بل إن انتظارك للسحور وفطورك في ذلك اليوم و استحضار أنك في شهر رمضان وكل يوم تتحرى صيامه، هذا بحد ذاته هو النية المطلوبة. يبقى معنا، هل يشترط بناء على هذا الحديث، هل تشترط النية في كل يوم من رمضان أو يكتفى بنية واحدة لشهر رمضان بأكمله؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا بد من تبييت النية لكل ليلة عملا بظاهر هذا الحديث، لأنه يقول من لم يبيت الصيام من الليل، فدل على أن المراد كل ليلة من ليالي رمضان. وبعض أهل العلم يقول إذا كانت العبادة مستقلة، يعني الصوم المفروض مستقلا، فإنه لا بد أن يكون لكل ليلة نية. فمثلا رجل نذر أن يصوم 3 أيام من كل أسبوع، يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء مثلا، يعني أيام متفرقة، فحينئذ يجب لكل يوم نية مستقلة، فتنوي ليوم السبت ثم تنوي ليوم الاثنين ثم تنوي ليوم الأربعاء. وأما إذا كانت العبادة متصلة ويحكمها شهر واحد أو مدة واحدة، فحينئذ تجزئ فيها نية واحدة من أول هذه العبادة. وذلك يتضح في صوم الكفارات ككفارة الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان، الشهران المتتابعان اللذان يصومهما المرء، فهذا يجب عليه نية واحدة من بداية هذا الصوم إلى نهايته، لأن الأيام متتابعة، وهو حينما نوى الصيام في أول يوم إنما أتبع معه بقية الأيام. وكذلك فيما لو كان صوما أقل من هذه المدة، كمن نذر أن يصوم أسبوعا كاملا متتاليا أو أسبوعين أو نحو ذلك، فإذا هنا يفرق بين الصوم المفروض، إن كان يوما وليلة غير متتابع فإن لهذه الليلة نية مستقلة، وأما إذا كانت أيام متتالية وهي مفروضة عليه فيكتفى بالنية الأولى وبقية الأيام تدخل تباعا في هذه المسألة، وهذا هو الأظهر. وإن كانت المسألة لا تحتاج إلى مثل هذا التوسع والتفصيل، فإن الإنسان من تلقاء نفسه هو في كل ليلة ينوي مثل هذا الصيام من خلال أفعاله وقصده. لكن أهل العلم إنما طرحوا هذه المسألة لأجل أن تكون حلا لبعض الإشكالات، فضربوا لذلك مثالا، قالوا لو أن شخصا نام بعد صلاة العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فهذا كان في الصيام الأول على النية الأولى، ثم دخل عليه المغرب وطلع الفجر وهو لم ينوي لليوم التالي، فهل يصح صومه أو لا يصح؟ الذين قالوا لا بد من نية لكل ليلة قالوا إن صومه هنا لا يصح، لأنه لم يبيت الصيام من الليل. وأما الذين قالوا إن شهر رمضان يكتفى فيه بالنية الأولى وما عداه يدخل تباعا، فإنهم يصححون صومه حينئذ، ولعل هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن هذا الشخص من أول ليلة من رمضان هو ينوي الصيام ومبيت الصيام لبقية الأيام، بل وحين نومه من بعد صلاة العصر هو في قرارة نفسه أنه سيصوم غدا والذي يليه وهكذا. فهذا هو أقرب القولين في هذه المسألة. أطلع حديث عائشة حتى نختم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه تعلق بالحديث السابق، لأن الحديث السابق يدل على أنه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وأما هذا الحديث فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح في يوم من الأيام وهو لم يأكل ولم يشرب، وجاء إلى بيته وجاء إلى أهله فقال: هل عندكم شيء؟ فقالوا: لا. قال: إني إذن صائم. فأنا إذن صائم. فقال بعض أهل العلم: هذا دليل على أنه لا يشترط النية في الصيام من الليل، بل لو أصبح الرجل ثم نوى بعد الإصباح فإن صومه حينئذ صحيح، فإن صومه حينئذ صحيح ولو كان فرضا، ولو كان هذا الصوم فرضا. ولكن نقول حتى لا نطيل الشرح في هذا الحديث، نقول هذه المسألة ينبغي أن يوفق فيها بين الحديثين، فحديث حفصة السابق، حفصة وعائشة، يدل على أن صيام الفرض يجب فيه تبييت النية من الليل، وأما الحديث الآخر هذا حديث عائشة فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في يوم لم يكن من أيام الصيام المفروض فصام وقد أصبح غير ناو للصيام، لكنه لما لم يجد الطعام قال: إني إذا صائم. فقالوا: هذا دليل على إنما هذا يجوز، على أن هذا إنما يجوز في صوم النفل. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أن صوم النفل لا بأس فيه من النية بعد طلوع الفجر. فمثلا لو أصبحت في يوم الاثنين ولم تأكل ولم تشرب لكنك لم تنوي الصيام، ثم تبين لك حينما انتصف النهار أنك تصوم طالما أنك لم تأكل ولم تشرب، فنقول إن صومك حينئذ صحيح عملا بحديث عائشة هذا، ولأنه ليس صوم فرض وإنما هو صوم نفل، وإنما هو صوم نفل. بل إن بعض أهل العلم قال: حتى في الفرض يجوز أن تصوم بعد أن تصبح إذا لم تأكل ولم تشرب، واستدلوا على ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره في صيام يوم عاشوراء، وأن من الناس من أصبح وقد أكل ومنهم من أصبح ولم يأكل فأمرهم بصيامه، فقالوا كان عاشوراء واجبا في أول الأمر، كان صيامه واجبا في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز صيامهم وإن لم ينو ذلك من الليل. لكننا نقول لا يقاس حديث عاشوراء بهذه المسألة. لماذا؟ لأن صيام عاشوراء منسوخ، وجوب صيام عاشوراء منسوخ، حيث إنه أصبح مستحبا بعد ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك قبل صيام من أكل ومن لم يأكل، ونحن بالاتفاق أنه في صوم الفرض كرمضان إذا لم ينوي وقد أصبح آكلا أو شاربا فإنه لا يصح صومه، فإنه لا يصح صومه، إذن لا يقاس هذا على صيام عاشوراء. فتكون خلاصة هذه المسألة أن الصيام الواجب لا بد من تبييت النية فيه من الليل، وأما صيام النفل فلا بأس حينئذ من أن يصوم إذا أصبح أو إذا انتصف النهار، لكن بشرط أن يكون لم يتناول مفطرا في ذلك الوقت. بقي معنا أنه إذا صام من منتصف النهار في النفل فهل يحسب له صيام يوم كامل، أو نقول أجر الصيام إنما هو من اللحظة التي أمسك فيها؟ المسألة تحتمل، المسألة تحتمل، لأن العبرة بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما هذا ابتدأ عمله من منتصف النهار، فصام من منتصف، نوى الصيام من منتصف النهار، فلا يحسب له إلا نصف هذا النهار في الصوم. وقال بعض أهل العلم بل إن الصوم لا يتجزأ، وهذا إذن من الشارع الحكيم له بالصوم، ويحصل له في ذلك أجر صيام كامل. هل للمسألة ثمرة؟ نقول نعم لها ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ نقول ثمرتها فيما لو أصبح الشخص يوم الاثنين ولم يكن قد نوى الصيام، فلما أذن الظهر وهو لم يأكل ولم يشرب نوى أن يكمل ذلك اليوم صائما على أنه يوم الاثنين، فعلى قول من يقول لا يحسب له يوما كاملا، فإنه لا يؤجر على صيام هذا اليوم أنه يوم اثنين، وإنما يؤجر على نصف النهار. وأما على قول من يقول إنه لا يتجزأ، فإنه يحسب له صيام هذا اليوم يوم الاثنين كاملا، وقولوا مثل ذلك في أيام البيض ويوم الخميس وهكذا. ولعل هذا هو الأقرب، وفضل الله جل وعلا واسع. وقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم، هذا دليل على أنه إنما عقد النية من النهار، لأن قوله إذا